أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحياناً أخرى لوجهة واحدة، وجهة الإثراء الممتع. مرحباً بكم أصدقائي في حلقة جديدة ومميزة، زي ما تشوفون أعتقد مكان جديد وفيه روح جديدة مجددا في الدمام أنا هذه المرة، وبإذن الله إلى مدن السعودية كاملة لازم نجربها كلها.
بالتحديد في الخبر.
بالتحديد في الخبر، أنت سمعت صوت ضيفي سبقتني بالتعريف عليك. طبعا إحنا في عيادة الخبر، عيادة العقل الجميل، هذه العيادة لضيفي العزيز والغالي اللي سعد جدا بموافقته في استضافته اليوم، دكتور إبراهيم بوخمسين. يا مرحبا وأهلا وسهلا.
مرحبا فيك. شكرا شكرا لزيارتك.
بالعكس، يعني أنا سعيدة، هذه طبعا مدينة الدمام هي مدينة أهلي، أنا ما أدري قلت لك قبل ولا لا، لكن أنا أهلي هنا، لكن دراستي ووظيفتي يقول في الرياض، لكن سبحان الله أنا ودكتور إبراهيم بوخمسين تقابلنا في أحد الورشات، ولعل سبحان الله اتفقنا، أكيد هو طبيب استشاري نفسي طبعا وله هذه العيادة الرائعة اللي عريقة. كم لها سنة يا دكتور؟
الحين احنا دخلنا السنة السادسة.
ما شاء الله السنة السادسة. انا عندي سؤال قبل أن نبدأ. نعم. وانا انطلق وانا اتكلم، ليش سميتها عيادة العقل الجميل؟
سميتها عيادة العقل الجميل لاني حقيقة ما ابغى اسميها اسم يخلي المريض يعتقد اني هنا فقط يعني أعالج الأمراض النفسية مثل الجنون وغيرها، مثل ما يعتقد الكثير عن العيادات النفسية. هذه الحقيقة، لأن الحقيقة أن العقل فعلا جميل، العقل جبار. لما نيجي الحديث عن العقل، لما نيجي الحديث عن الأمراض النفسية، كأنما فقط نبتدي نتحدث عن الصعوبات، نبتدي نتحدث عن التحديات اللي هي الأمراض، بينما الحقيقة لا، عندنا الإمكانيات، القدرات اللي يقدر عليها العقل، وكيف إن الإنسان لو يتعامل بشكل أفضل، لو يعرف أكثر، إنه ممكن حياته تتطور بشكل كبير جدا، وهذا اللي إحنا نشتغل عليه في العيادة. عشان كذا سميتها العقل الجميل.
جدا يعني اسم مميز. أنا أعتقد جت فترة دكتور كذا صار الجميع يقول لا غيروا الاسم، ليش تسمون هذه هذه المستشفى بهذا الاسم، ليه ما نسميها اسم أفضل عشان نوخر الوصمة ونوخر الشيء السلبي. في البداية كنت أقول ما له علاقة، يعني إحنا المفروض أن الوصمة نشيلها من الجذر، ما له علاقة الاسم، لكن مع الوقت وكوني دخلت في الطب النفسي وصرت طبيبة نفسية، رأيت أن الكلمات لحالها تؤثر في المريض بشكل معادي، وحتى الإنسان السوي يؤثر فيه لما شخص يقول ترى أنت مريض نفسي بطريقة وبأسلوب مو كويس، فالكلمات نفسها تؤثر. لكن لما يجي شخص يقول ترى أنت لديك عقل جميل، وأنت قد يكون هذه الفترة أرهق تعب ودخل في عقبة، وانت الآن بحاجة انك تصحي وتشجعه وتحمسه وترجعه، فقط انت في نكسة، في انتكاسة لهذا العقل الجميل، لان انت 100% عندك عقل جميل وانت في محطة توقف، وبإذن الله انك راجع للطريق الصحيح. ففعلا الكلمات مؤثر كبير جدا يعني صح. وانا اؤمن بذلك. طبعا اليوم دكتور يعني انا ابغى حتى اقول للمتابعين انه احنا حديثنا اليوم انا ابغاه واتمنى فعلا، وانا متأكدة يعني بإذن الله من اللي بنحاول نوصله للناس، انه حديثنا نبغاه يكون لعامة البشر، للمجتمع. احنا مو بس نخاطب ناس يعني أصيبوا أو شخصوا بأمراض نفسية، وأيضا طبعا لا نتحدث مع المختصين اللي هم من الأطباء أو أخصائيين، إحنا اليوم نتكلم عن وعي بشكل كامل لكل العامة اللي عندهم مفاهيم مغلوطة عن الطب النفسي، أو للأسف يعني أفكار جعلت من الوصول للأمراض الوصول إلى الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين بطيء جدا أو متأخر جدا. هذا اللي إحنا نبغى نسأل فيه. طبعا في حلقة ماضية أنا سميتها النفس أولا، وتكلمت فيها يعني بشكل تفصيلي عن الأمراض النفسية، أسبابها، أعراضها، الوصول لها، قديش هي انتشرت في السعودية، قديش أو أنها هي موجودة لكن الأرقام وجدت الآن مع المسح الوطني السعودي اللي حصل قبل سنتين أو ثلاث سنوات، وكل هذا الكلام تكلمنا. لكن في صراحة محاور كثيرة شعرت أنه أنا بحاجة إلى شخص أكثر مني علما، أكثر مني خبرة، يساعدني ويعاوني. فأنت هنا أستاذي قبل أي شيء.
أشكرك يعني.
أكيد أكيد يعني.
أشكرك على هذا.
صدق يعني هذا الواقع، فأحتاج أن أنا وأنت نجيب على هذه الأشياء. نعم. وبالتأكيد أنا أسألك وأتعلم هنا مع المستمعين بإذن الله أنه ليش، وأول سبب ليش الأمراض النفسية لا نستطيع، أو ليش الأعراض النفسية اللي تصيبنا لا نستطيع إحنا كناس عادية نفهم أنه هذا عرض نفسي أو هذا مرض نفسي، ومتى أنا أقدر أعرف أنه هذا عرض فقط نفسي وبيمر، ومتى أقول لا والله هذا مرض نفسي أنا بحاجة زيارة الطبيب، أنا بحاجة أني أنا أنقذ نفسي من هذه الورطة.
المرض أو الاضطراب عموما هو ما يجعلنا نعاني، أي شيء يخليني أعاني، معاناة جسدية، معاناة اجتماعية، معاناة عملية، أي معاناة. إذا في عرض لم يسبب لي المعاناة حتى الآن معناته ما وصل إلى درجة الاضطراب أو المرض. المعاناة اللي تبتدي تأثر على حياتنا، المعاناة اللي تبتدي توقف، تأثر على عملنا، توقفت تأثر على حياتنا الاجتماعية، على حياتنا العائلية، على نفسياتنا بشكل إنه يوقف حياتنا، هنا نبتدي نتكلم على الاضطراب أو المرض. وطبعا هنا يعني المعاناة النفسية توصل حدث ولا حرج، يعني الاكتئاب مثلا يخلي الإنسان عاجز تماما. أكيد أنت يعني تعرفين أنه الاكتئاب هو السبب الأول في العالم للمعاناة ويعني والصعوبة في العمل، يعني صحيح. أكبر مسبب لأنه الناس ما يروحون عملهم،
لأنه
يخسرون حياتهم الزوجية، هي نوع من الإعاقة.
صح.
نوع من الإعاقة، وإن كانت يعني ليست إعاقة جسدية، لكن على فكرة ما يعرف الاكتئاب وكيف هو إعاقة إلا المكتئب الحقيقي.
اتفق معك.
يعني المكتئب الحقيقي يقول لك أنا صحيح يعني أعصابي تشيلني وجسمي يشيلني، لكن أنا أحس أني ما أقدر أسوي شيء. فلا، الإعاقة اللي سببها المرض النفسي أحيانا يعني أصعب من أي مرض. لذلك هنا المعاناة اللي نتكلم عنها، اللي نتكلم على الاضطراب أو المرض،
فهي الوصول إلى درجة المعاناة، إلى درجة عدم المقدرة على العيش، سواء الحياة العملية والحياة الشخصية
بالطريقة نعم اللي متعودين عليها. صحيح،
الطريقة اللي متعودين عليها فعلا. طيب أنا يعني صدق قعدت أشوف أنه مثلا ما نشوف الأشخاص اللي هم مصابين بالاكتئاب، أشوف يعني أحيانا أحب أتطلع إلى هذه الفكرة، أنه إيش اللي خلاهم يتأخرون إلى مرحلة بعيدة من الاكتئاب. يعني إحنا عندنا زي ما نعرف بسيط ومتوسط وشديد، فدائما يجون للعيادة بدرجة متوسطة وبدرجة شديدة لما يجون للاكتئاب، هذا على الغالب. فأشوف إيش ممكن الأسباب، لاحظت أنه في أغلب الأحيان يعني لا زال، مع أني أقول لا صار في وعي، صار في توعية، صار في كذا، إلا أنه أجد أنه مثلا الأهل، العائلة، الشريك أو أي شخص حوالين هذا المريض أنه يقول أنه لا ما فيك إلا العافية، بس اقرأي مثلا القرآن، ولا مثلا اقرأ شيء زي كذا، أو مثلا بس روح اطلع تمشى حتكون أمورك طيبة. فألاقي هذه الأسباب. هل يعني هل تعتقد دكتور أنه ممكن هذا السبب الوحيد اللي يخلي هذول المكتئبين أو هذول المضطربين باضطراب قلق أو أي اضطراب آخر أنه يتأخرون عن الوصول للطبيب، هل هذا أكثر سبب؟
الحقيقة أن الإجابة على هذا السؤال ما هي سهلة، لأن العوامل إذا بغينا نفكر فيها كثيرة. أنا دائما أسأل نفسي، صحيح يعني عملية الوصمة، صحيح عملية الإحساس بالحرج، صحيح عملية الخوف من تأثير أني يقال عني أني مريض نفسي على العمل أو على أني بتزوج أو على أني أشياء كثيرة في حياتي، لكن قبل كذا هل كل الناس تعرف أنه الأعراض هذه هي أعراض لأمراض؟
لا طبعا،
في ناس ما تدري.
صح.
في ناس يعتقد انه هو رايح يدور بين المستشفيات، يسوي فحوصات، يسوي تحاليل، وهو عنده اكتئاب او قلق.
صح.
مثلا
أتبقى.
يعني في حالات القلق مثلا مثل نوبات الهلع. أيوة في حالات يروحون توصل لدرجة يعملون قسطرة قلبية وأشياء كثيرة، فلذلك هم ما يدرون. فالقصة أنه نعم أكيد أنه نظرة المجتمع مهمة، ما في شك نظرة المجتمع، تقبل المجتمع، لكن كم التغير الآن بصراحة احنا مش متعقدين، لأنه للأمانة الآن صرنا نشوف ناس كثيرين، صرنا نشوف
حتى بالنسبة لك في العيادة
أي كثير
الحضور أكثر،
وصاروا الناس يجون يعني يقولون حياتي متوقفة، يعني أكثر كلمة صايرين يستخدمونها كثير إنه خلاص فقدت الشغف بالحياة، يعني أسحب نفسي سحب إلى العمل، أقوم من الفراش بصعوبة، ما قادر أطلع من البيت من الخوف، بدوا يعني يجونا. لكن ما زلنا طبعا غالبية الحالات تجيك لما تصير الأمور صعبة، يعني مش من البدايات،
هذه
من البدايات ممكن تفرق كثير، ممكن أنه يعني الخسارة اللي يخسرونها من ناحية الوقت، من ناحية الأيام اللي قضوها تعبانين وأهلهم تعبانين واللي حولهم تعبانين، ممكن يختصرونها، يعني ممكن يتخطونها بسهولة لو بدأوا العلاج في وقت أبكر.
فعشان كذا أنا مبسوطة جدا دكتور، يعني هذا الجزء من التوعية، إحنا دورنا كأطباء نفسية، أنا دائما أقول إنه مو الأطباء في زمن مضى، هذا لا يعني إنه مقصرين، لكن الآن وسائل سهلت علينا كأطباء، زمان ما كان في إنستغرام، ما كان في تويتر، ما كان في ما كان الإعلام الحديث هذا اللي يصل إلى كل بيت بسهولة، يا دوب تلفزيون ويا دوب جرائد ومجلات بصعوبة تصل حتى إلى المراهقين، خلينا نقول اليوم لا، الوسائل أفضل، وإحنا يعني دورنا اليوم كأطباء نفسيين وحتى أخصائيين نفسيين في التوعية، أنه يصل المريض إلى مرحلة فقط بسيطة من اكتئاب أو قلق أو هذا، أنه يسعى للمساعدة. يعني على طاري النوبات الهلع دكتور، أنا مثلا حكيت في حلقة كاملة عن قبل موقوتة أنه أنا عانيت من النوبات الهلع 8 شهور، وجدني في أولى جامعة ما عندي أي علم يعني عن الطب النفسي بشكل كامل، ولا عندي علم في يعني أي شيء في هذه المواضيع. اللي صار أنه سبحان الله في سنة أولى جامعة أنه نوبات هلع مفاجئة لا أعلم سببها، والأهل والعائلة اللي يبغون يساعدون بيساعدون على العلم اللي عندهم،
نعم،
وعلى الوعي اللي عندهم. فاللي قالت شكله عين أنت يعني، وإحنا نؤمن بالعين والسحر وممكنها تكون موجودة، لكن هي في النهاية مسبب لمرض، أنت يجب عليك
صح
أن تعالج المرض،
نعم.
إحنا ما يهمنا المسبب، يهمنا أنه هذا في النهاية مرض، لكن لما تيجي العائلة على قد وعيها بتقول لك لا هذا عين، معناه أنه شيء علاجه فقط بشيء واحد اللي هو مثلا قرآن أو ذكر، ونرجع نقول هذه العلاجات هي علاجات موازية للعلاج الحقيقي اللي لازم نسويه. فهذا عين، هذا أحد أسباب. اثنين، لا يمكن في شيء معين، سوي فحوصات، سوي كذا، وتستمر نوبات الهلع والخوف من نوبة هلع أخرى للدخول في شعور من نوعا ما من الاكتئاب، فتصير البانيك ديس أوردر، يصير اضطراب نوبات الهلع، وتستمر بلا علاج لأنك أنت ما تعرف أنه أصلا أنت قاعد تطلب المساعدة في الأماكن الغلط طال الوقت. زي ما قلت يعني أنت كلمتك لما قلت يعني يطيل الوقت اللي أنت خسرته ويطيل الوقت اللي أنت تعبت عانيت فيه، فتصير المعاناة قصة بدل ما كانت
نعم.
لحظة
صحيح.
فالحمد لله الواحد لما يمر في مراحل مثل هذه يعني يشكر الله على ما أعطى من شر أو من خير، لكن يعني يشعرك مرة ثانية أنه لا، في ناس الآن قاعد تعاني وهي ما هي عارفة أن هذه المعاناة مساعدتها عن طبيب نفسي بعد الله.
حقيقة لو سمحتي لي، أنت قلتي لي نجاتك وأنت طالبة
صحيح،
يمكن في السنوات الأولى حتى
سنة أولى بعد طب.
أنا بقول لك اليوم وإحنا نتكلم في آلاف من الطلبة والطالبات اللي ممكن ما يكملون مسيرتهم الدراسية ولا يحققون طموحاتهم فقط لأنه عندهم قلق أو اكتئاب ما عالجه. أوكي، كثيرين يعني هذول الطلبة اللي يجد صعوبة مثلاً في الامتحانات نتيجة القلق ويبتدي يحبط وخلاص ويوقف من الدراسة، أو اللي عنده اكتئاب. طيب ما كل هذول بعدين حياتهم بتاخذ يعني
مسار
يعني
آخر،
طريق مسار آخر جدا، وكذا يعني كل هذول عندهم فرصة كاملة تقريبا أن يحسنون حياتهم وأن يوصلون لطموحاتهم وأحلامهم لو تعالجوا. أنا دائما أقول أنه إحنا مفروض أحيانا بعضهم يمكن ما ننتظر، مفروض نروح لهم، يعني مفروض نكون في الجامعات
صح.
في السنوات كذا، لأنه هم إما ينحرجون أو ما يعرفون، فمفروض يعني نحاول نساعدهم قدرهم.
ممتاز. فهذا أنا عشان كذا أشوف أن التوعية مهمة جدا، يعني زي ما ذكرتي دكتور، يعني الطلاب يعني أحيانا أقول تفسير الشخص للعرض اللي يجيه هو اللي يجعله يكون قابع في مكان مختلف
100%.
فمثلا يعني أتذكر أحد الطالبات يعني كانت كاتبت لي يعني في تويتر، فتقول لي أنه أنا أشعر أني يعني ان هذا القسم صعب وانه انا مو في مكان الصحيح، وانه شوف التفسير انه هو صعب عليا وما هو قدراتي وكذا وكذا، وانت كم واصله رابع جامعه، فاكيد الاي كيو حقك او معدل الذكاء اكيد انه عالي، انت وصلتي هناك معناه انه ما هو نازل جدا، الاكيد انك ناجحه 3 سنوات قبل، كيف السنه هذه تصير هي صعبه؟ إيه تلاحظ انه اوه لحظه، لا هي داخله في قلق شديد. القلق من ايش؟ من علاقه عاطفيه هي داخله فيها، ففسرت القلق اللي هي نابع عندها من العلاقة العاطفية والإرهاق اللي قاعد يجيها من هذاك القلق الشديد، وبسبب هذا القلق الشديد وصل إلى ضعف أداء دراسي وضعف تركيز، فسرت أنه هي غير قادرة على الدراسة، وأنها أن هذا القسم أكبر من عقليتها وأكبر من عقلها، وأن هي أقل ذكاء من أن تتخطى، وبالتالي كان يعني كانت في خلينا نقول خط فاصل انها زي ما قلت تفقد هذه التخرج وتفقد هذه المسيره اللي تعبت فيها. من اجل ايش؟ من اجل تفسير مغلوط هي عندها.
ما هو عمليه التبرير اللي يستخدمها احيانا العقل للهروب من الالم الشديد في الحالات هذه تاخذ اشكال كثيره. هنا مثلا خذت هذه، يعني في ناس مثلا اللي عندهم الخوف من الطائرة اللي ظل طول عمره ما يسافر وكذا، هي يعني يقعد على فكرة، يعني هنا الناس تستغرب، يعني تقول اللي ما عنده نفس حالة الخوف يقول هذا ايش يخاف منه،
وش بيصير؟ يعني
يحتاج انك تجرب هالحالة عشان تعرف هو ليش واقف. انت جربتي نوبة الهلع وعرفتي
صحيح. آه
ال- 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 الاشياء اللي تحدث في الدماغ والاعراض اللي تحدث للانسان في وقتها صعبة جدا، بحيث انه الانسان يشعر انه هو امام جدار غير قادر على تخطيه، لكن لازم يعالجه. متى يبتدي الإنسان يحس أنه هو مثلا قادر؟ هنا نتكلم على العلاج النفسي، لما يجي أحد يقول له تعال أنت حالتك ممكن أساعدك فيها، وما بساعدك فيها بطريقة جراحية مؤلمة، أما بساعدك فيها بطريقة لن تؤلمك وستصل إلى النتيجة المريحة والتحسن المطلوب. أنا ما بجي مثل واحد يعني يخاف من السباحة على طول باخذك وبرميك، لا، في طرق تدريجية بقلل من المخاوف عندك بالتدريج إلى أن نصل إلى مرحلة أنك أنت تصير ما تخاف من الماء،
وأنك تركب في نهاية أو تدخل الماء، أو أنك تركب
الطائرة
أو
تسافر وتحقق حلمك.
وهذه أحد يعني طرق العلاج السلوكي، يعني هي يعني systemic desensitization يسمونها، خطوة بخطوة يعني في نفس الجلسة في نفس العلاج السلوكي خطوة بخطوة، يعني يخلونك تتخيل وضع معين تقلق منه، ثم يروحون إلى قلق أصعب منه، ثم إلى قلق أصعب وأصعب بالتدريج. بهذه الطريقة التدريجية يستطيع أن الإنسان يوصل إلى مرحلة أنه يواجه الخوف الكبير بداخل العيادة مع الأخصائي.
هو دكتورة أفنان، يعني كل شيء الإنسان يجهله يعني مش بسهولة
يتقبله
صحيح. أو يدخل فيه. لو لاحظتي أي شيء يحتاج وقت للتعلم والتدريب، خلينا نسميها، بعدين يصير في نوع من الراحة في العمل. أي شيء، سواء تتكلم
تكيف.
على تعليم نظري، تعليم عملي، تدريب، أي شيء، إلى أن توصل إلى درجة نسميها الألفة مع الأشياء. فالخوف هو نوع من خوف من شيء مجهول، يعني اللي خايف من حاجة يمكن تصير، يدري عمرها ما صارت ولا عمرها صارت له، لكن طول الوقت أنه يمكن تصير يمكن تصير يمكن تصير. فكيف أنت توصل إلى درجة أن شوي شوي يبتدي يصل إلى التعرف على منطقة اللي خايف منها، التعرف على الـ 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 خلينا نقول الموقع، الأشياء، الأحداث، الأشخاص، كل هذه، وخلص والتعارف معهم والألفة مع الأشياء هذه وكذا، بعدين تصير عادية وما تخاف. يعني هي هالنوع، غير كذا لا ما حيقدر. في يعني الدماغ، يعني احنا لما نتكلم على 80 بليون خلية عصبية،
سبحان الله،
هو جميل جدا لكنه معقد جدا. فلذلك الأشياء هذه تحتاج إلى يعني العملية العلاجية والوصول للنتائج، يحتاج إلى يعني خلينا نقول علاج قائم على منهج واضح ومدروس ومعروف، وفي معظم الأوقات يحقق نتائج جيدة.
الحمد لله، الحمد لله. وشفنا فعلا يعني حتى علميا بالنسب يعني انه قديش العلاج السلوكي مثلا فعال، وقديش انه بنسبه تقريبا 50% الى 60% مثلا زي اضطراب الاكتئاب خلال السنه الاولى يعالجون بشكل تماما،
صحيح،
بشكل يعني الحمد لله يروح منهم تماما خلال السنه الاولى لو كان في يعني خلينا نقول التزام بالعلاج الدوائي، صح، والسلوكي. فهذه نسب كبيره يعني، وخصوصا لما الشخص يكون من البدايه. هو دكتور يعني احنا يمكن شفنا في الطب النفسي كعلم، وايضا شفنا يمكن احنا في البراكتس في العمل، انه في نوعين من الناس لما يجون للطب النفسي. النوع اللي اصلا كان خايف انه يلجأ للمساعدة، والنوع اللي جاي خايف فيطلب المساعدة. مثلا يعني انا مثلا لما جتني انا نوبات الهلع، كان انا لو ما تسألني مثلا تقولي طب فلانة كنت خايفة، انا ما طلبتي المساعدة، ليه ما طلبتي؟ خلاص روحي مثلا الطوارئ اطلبي مساعدة، تجيك خفقان، يجيك كذا، بتشعرين. انا كان عندي خوف انه يقال لي شيء أنا ما أبغى أسمعه، كان عندي خوف أنه أنا يقال لي شيء من الأطباء أو مثلا من الطبيب. قد مرة واحدة من البنات في الجامعة قالت زي أنه شوفي طبيب نفسي قد تكون هي بوعي أفضل، أو عائلتها كانت بوعي أفضل. فلما سمعت كلمة طبيب نفسي، شوف أنا أولى طب، كنت أولى طب، لا يعني لازلت أفقه في الطب شيئا يعني. فما قالت بس كلمة طبيب نفسي، أنا قلت لا، صار في خوف من اني انا الجا لطبيب نفسي عشان طبيب نفسي لا يقول لي شيء انا ما ابغى اسمعه، اني مثلا انا ساجن في يوم، او اني سافقد هذا العقل الجميل، او 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 او. فزي ما ذكرت انه برغم من انها بليون عصب هو جميل ورائع، الا انه معقد. طب انت خايف، انت تطلب المساعده، لا، ففي هذه الديفنس ميكانيزم اللي هي وسائل الدفاعيه في يعني خلينا نقول حمايه النفس من الم اكثر، من صح، الم اكبر، وهي الم وهمي غير حقيقي وغير موجود. فالفكرة اللي قلتها قبل شوية أنا أحبها فعلا، أنه إحنا التطمين التدريجي،
نعم،
أنه فعلا يعني إحنا كأطباء إحنا نبغى نقول تعال شوي 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 شوي، إحنا ما زي ما قلت ما بنرميك في الشيء اللي أنت تخاف منه، بالعكس إحنا بنطمنك دائما يعني بعد الله، يعني أنه إحنا بنكون الطمأنينة إن شاء الله والألفة اللي إحنا نوصلك إلى. إذا ما قدرنا نساعدك بشكل كامل بالتأكيد إحنا ما حنضر،
صحيح،
وهذه قاعدة الطب الأولى. نعم. يعني
هي فكرة، يعني مشكلة الناس مع خلينا نسميها الأمور العقلية والنفسية، إنما كأنما في هالمنطقة هذه هو لازم يكون كامل. يعني ما عنده مشكلة يمرض في الجهاز الهضمي، في القلب،
أيوة، ليش
في العضلات ما عنده مشكلة، هذه ما تشكل له نقص، هنا كأنما صار في نقص.
أيه، سبحان الله،
ما يصير كامل وجه الله سبحانه وتعالى،
سبحان.
وإحنا نمرض كلنا نمرض، هذا شيء طبيعي، ما في أحد ما يمرض. أوكي. ولما نمرض أمراض متنوعة، ممكن زي ما قلنا نمرض في الجهاز الهضمي، ممكن نمرض أوعية، ممكن العضلات، وممكن يجينا مرض نفسي، هذا يعتبر أيضا مرض، لا يعتبر نقص، لا يعتبر أنه أقل مشكلة. يعني بعض المفاهيم عند الناس إنه والله، وهذه لازم نأكد عليها. يعني لما يجون يقولون أنت عندك ضعف إيمان، ولا أنت ما عندك إرادة، هذا مش صحيح، ما له علاقة، ما له، هذا مرض. يعني أنت مثلا واحد عنده ربو بتقول له أنت عندك ضعف إيمان ولا ما عندك إرادة؟ طيب على فكرة الربو نفسه من قبل كان يعالج بطرق مثل العلاج النفسي مثل ما تعرفين.
واي الله، نعم. والله ما أعرف
المعلومة. أي بالقراءة وبالأشياء وكذا يعني.
يعني ما كانوا مؤمنين فيه كربو لسه، ما كانوا ما وصلوا ما
لأنه لا بس نفس الشيء كانوا يستخدمون علاجات كذا، ونفس الشيء الصرع. طيب ما
أي الصرع صحيح.
الصرع
كانوا يعتبرونه جنون يعني.
طيب ما الصرع
بعدين وجد أنه علم.
الصرع ما هو الصرع هو إيش؟ اختلال في كهرباء الدماغ. أوكي. وإحنا العلاج نستخدمه عشان ننظم هالكهرباء هذه وخلاص. طيب نفس الفكرة، فهنا ترجع إن الناس كيف تفكر، كيف تقرن الأشياء وعلى أساسها تحدد، فاللي يجي بعدهم خلاص بيمشي على اللي قالوا
على هذا النهج.
لا، كوني مريض نفسي لا يعني أني أقل، لا يعني أني أنا إنسان يعني أضعف، لا يعني أني إنسان إيماني أضعف، لا يعني أني إنسان مختل، لا يعني أني إنسان سيء أبدا.
ممتاز.
أنا مريض نفسي مثل ما أنا مريض في أي عضو من الأعضاء الأخرى في جسمي، وباخذ إن شاء الله العلاج وبتحسن وبتحسن
بتحسن بإذن الله.
ولكن لما نجي دكتورة أفنان للعملية هذه، لما نتكلم على العلاج النفسي ونتكلم عن الطب النفسي، لازم برضو الناس تعرف ان احنا مش فقط نتكلم على المرض، احنا نتكلم على الحياة كلها. ايوه
حياة كلها لازم نتكلم يعني عنها دكتور.
يعني مثلا لما انت تنقذ أسرة كاملة على وشك ان يعني تشتت وكذا، وانقذتهم وبقت الأسرة متماسكة وجيدة، إذن أنت هنا ساهمت في أنك تقلل المعاناة ولا لا؟
تقلل المعاناة. صحيح صحيح، المعاناة مو فقط في الأمراض، صحيح في المشاكل الحياتية اللي دائما ما يعني يسبقها قبل وأيضا يجي بعدها أعراض نفسية.
الموظف اللي يجد صعوبة في التأقلم في عمله وقد يفقد عمله، الطالب اللي يجد صعوبة في التحضير للامتحانات
والتركيز،
كل هالأمور.
صحيح، وهذه كلها دور الأطباء النفسيين.
نعم.
ودور الأخصائيين النفسيين
والمعالجين النفسيين. نعم.
والمعالجين النفسيين.
نعم.
يعني تخيل دكتور أنه في يعني في الفترة الماضية، خلينا نقول من 5 سنوات من دخلت الطب النفسي، وأنا أحاول أنه أفهم البشر، لأنه أنا عندي زي ما تعرف عندي اهتمام شديد في العلاج السلوكي جدا.
نعم.
فأفهم الناس أنه العلاج السلوكي هو شيء كل إنسان بحاجة له، كل إنسان، وكل لو إيش ما كان علمي، لو إيش ما وصل علمي، ما عمري بقدر أساعد نفسي. وأنا قد قلتها كثير للمتابعين وأقول اليوم، أنا كثير ألجأ إلى معالج نفسي بين فترة وأخرى في كل مراحل حياتي، وبدون خجل أقولها. وبالعكس يعني شوف برا مثلا في العالم الخارجي الأوروبي والأمريكي، عندهم تشيك أب زي اللي نسويه الأمهاتنا وأبائنا، يروح كل 6 شهور افحص كوليسترول افحص دم، وهذا هم كل 6 شهور يمرون على طبيب نفسي أو يمرون على أخصائي نفسي. الفكرة أنه هو ترتيب الأحداث الحياتية اللي فوق طاقتنا وفوق مقدرتنا، والمعاناة النفسية اللي تحصلنا في أحداث حياتنا اللي هي زي ما قلت، يعني هو مو أصل حياة تعب يعني ومشقة، لكن في الحقيقة الواقع المر أن الحياة مليانة مشقة. فعدم إيمانك بحاجتك إلى مساعدة، خصوصا لو ما يكون حوالينك أشخاص حكماء تقدر تستشيرهم، تقدر يكونون لك عون معنوي وأيضا يعني دافع، أنت يجب عليك أنك تشوف لك أخصائي نفسي وطبيب نفسي. فإيش رأيك في موضوع العلاجات السلوكية دكتور؟ يعني إحنا كيف نقنع العالم؟ البعض الناس يقول لي فلان بس كأنها ماركتينج، هذا تسويق عشان العيادات النفسية تنتعش عشان ما أدري إيش، وأصلا في النهاية. فأنا أقول يعني أصلا الآن صار حتى يعني خلينا نقول يعني أنه الحمد لله في السعودية بدأت تنتشر العيادات، بدأت تنتشر التطبيقات، بدأت أشياء تصير كثير. هي الفكرة أنه إحنا نقول أنه هذا الشيء هو أحد العوامل المساعدة لك في الحياة وأنت بحاجة لها مثل ما محتاجها المريض. المعاني في الحياة بسبب أعراض نفسية بسيطة لكنها أعراض نفسية وقاعدة تخليك تعاني وقاعدة تخليك تتعب، ولو أنها ما وصلت إلى تشخيص أنت بحاجة إلى هذه العوامل المساعدة.
الحين إحنا دكتورة يعني لما نجي نمارس الرياضة بانتظام، ليه إحنا نمارس الرياضة بانتظام؟ على أساس نحافظ على صحتنا البدنية.
صحيح.
لما نحافظ على صحتنا البدنية أول شيء نعيش مرتاحين أكثر، وجسمنا يعني قادر على أداء الأشياء بشكل أفضل، وفي نفس الوقت قاعدين نزيد مناعتنا. نفس الطريقة مفروض نتعامل مع الدماغ مع العقل. أنا ليه ما يعني ليه ما نسميها رياضة عقلية هذه هالنوع من الأشياء اللي تتكلمين عنها، إنه أنا قاعد أريح دماغي، قاعد أستخدم طرق لزيادة القدرات الذهنية عندي المعرفية الأشياء كل هذه، غير أني أنا أريح دماغي. فهذا يعني يعني غير يعني حتى في ناس كثيرين ما يروح فقط للعيادة أو للعلاج النفسي فقط من أجل أنه مريض، أو قبل كذا يعني يبغى يطور نفسه في العمل، يبغى يطور نفسه في الحياة، يبغى يجد طرق للتفكير لتوسيع دائرة التفكير، كيف أفكر، كيف أحل المشاكل، كيف أقدر أتعامل مع مشاكلي في الحياة كذا. فإذا احنا لما نتكلم على العلاج النفسي الثيرابي احنا نتكلم سلوك. هنا السلوكي المعرفي كل انواعه، نتكلم مش بس نتكلم على اني انا مكتئب وصلت لدرجة صعبة من الاكتئاب او القلق. فلذلك لا، العلاج بعدين احنا لما نتكلم على العلاجات النفسية هذه بانواعها طبعا احنا نتكلم على جزء مكمل للعلاج الدوائي. يعني أنت توصل في كثير من الأحيان في العلاج الدوائي إلى منطقة أنت ما قاعد يعني تكمل خلينا نقول الرحلة اللي تبغى توصلها مع المريض. في كثير حتى من الحالات المزمنة أنت هنا لما نتدخل العلاجات النفسية، العلاج المعرفي، العلاج السلوكي، أنت هنا تدخل خلينا نقول في الحقول الثانية من حياته اللي تقدر بالطريقة هذه تساعده في تحسين حياته. اي نعم. وطبعا أكيد يعني لما تجي تقول لي أوكي من حق الناس أن هم يختارون العلاج اليوم،
صحيح.
بعض الناس أول ما يجينا يقول لنا
من البداية لا تعطيني دواء دكتور،
ما أبغى دواء.
صح.
أنا أقول له ما عندي مشكلة. أكيد يعني يعني غير مقبول أني أجبر المريض أو أهله على دواء، غير مقبول أبدا أني أجبره على آلية إلا في حالة يعني مثلا إنقاذ حياة. يعني هنا أحيانا إذا أنت بتاخذ القرار وإنقاذ حياة ممكن، لكن غير كذا لا، الخيار للمريض أو لأهله. فمعظمهم يعني يطلب أنه البداية يقول بدون أدوية. أقول له ما يخالف، خلينا احنا نبتدي نقيم الحالة. وأنا بقول لك إذا أنه ممكن تتحسن بدون أدوية أبدا نعطيك الكورس العلاجي وتبتدي عليه. لكن إذا شفنا أن الحالة تحتاج تدخل دوائي، لا لازم يعني من واجبنا وأمانة أن احنا نقول لك أنت محتاج تدخل دوائي. ليه؟ لأن احتمال أحيانا لو ما أتدخل دوائيا وأنت ومريض عنده حالة اكتئاب شديد مثلا ويوصل مراحل خطيرة ومعروفة المراحل الخطيرة، يعني لا هنا أكون قصرت.
صحيح.
أكون قصرت. يعني كان في فيلم مشهور أمريكي، الولد اللي كان يعاني من الاكتئاب واللي كان الدكتور الطبيب النفسي مدخله في المستشفى والولد قال له أهله أنا كويس وأنا ممتاز وطلعوني، والدكتور يقول لهم أنا أقول لكم هو غير جاهز. أقنعهم الولد أنه صرت كويس وكذا. لما طلع من المستشفى في الفيلم هذا راح وسوى لهم الشاي وجاب لهم الكيك، وبعدين دخل وسمعوا صوت رصاصة انتحر. وهالأشياء تصير. يعني احنا شفنا قصص زي كذا.
صحيح.
انا شفت يعني شفنا قصص بالضبط زي هذه، انا وزملائي في الرياض يعرفون القصص اللي صارت وكذا وكيف انه ممكن هالاشياء تصير.
صحيح.
ال- 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 القصة انه انت تاخذ القرار وتبلغ الاهل وهذه امانة، وتقول لهم بشكل واضح. بعد كذا اذا هم يبغون ياخذون القرار لهم بيتحملونه كيفهم، لكن أنت كطبيب نفسي من واجبك أنك أنت تقول الحقائق كاملة. طبعا تقولها بطريقة يعني دائما الأمل موجود. أنا ما أقول أنك تقولها، لكن تقولها كاملة عشان هم يختارون. تقول لهم التشخيص، تقول لهم المآل إيش بيصير في الحالة، تقول لهم العلاج إيش نوع العلاج، كيف ممكن يكون تأثير العلاج، كيف احتمال مدة العلاج، والتوقعات كلها والأشياء لازم كلها تكون واضح فيها،
لازم توصل فعلا. هو الدكتور يعني زي ما يعني أتفق معاك بالطبع، يعني موضوع الأدوية أنه كيف أنها صعبة، إحنا كدورنا كأطباء أن إحنا نقنع، لأن فيه يعني وصمة سابقة ما أدري من وين جت ومن وين طلعت، قاعدين إحنا نقاومها مع المرضى أو الناس اللي تيجي، يعني قاعدين نبغى بس نحسن من صورة الأدوية هذا لدرجة نبغى يعني خلينا نقول شوية ونسوق لها، من كثر ما أننا نقول يا جماعة لا فيها إدمان ولا فيها خلينا نقول ولا فيها تعود ولا فيها شيء، لكن في كم من شيء احنا نقدر نشرحه عن موضوع الأدوية هذه، ان احنا عندنا جزء بسيط منها قد يكون فيها إدمان، لكن أعراض جانبية، ما في دواء وجد بدون أعراض جانبية.
هي الوصمة جاية على الأدوية
لأنها تلعب بالعقل،
نتيجة يعني التاريخ. يعني العلاجات النفسية سابقا بالضرب والحبس وتغطية الرأس وكي الرأس، هذه أشياء مرعبة. وبعدين لما في السنوات الأولى من العلاجات النفسية يمكن كانت تستخدم يعني المؤثرات العقلية بشكل كثير جدا، لأن هي اللي كانت متوفرة، إلى أن إحنا وصلنا اليوم ولله الحمد إلى علاجات ممتازة لا تختلف كثيرا عن العلاجات اللي أستخدمها مثلا في حالات القلب ولا الجهاز الهضمي ولا الجهاز الحركي ولا أي جهاز. لكن مثل ما قلنا هي لأن لها علاقة مثلا في العقل، ممكن الناس تعتقد كذا
أنها بتخرب العقل أو بتسوي فيه شيء.
العلاجات
تاريخها اتفق معك
تطورت، يعني الناس لازم تعرف أنه العلاجات تطورت بشكل كبير جدا جدا جدا. أنا بعطيك مثال اليوم مثلا إحنا غير اللي هي مجموعة المهدئات، خلاص البقية كلها تقريبا ما نستخدم لها اللي هي الوصفات اللي هي الخاضعة للرقابة، كلها وصفات بيضة عادية مثلها مثل كل الأدوية، فقط هي المهدئات. كل الأدوية هذه النفسية الغالبية العظمى منها مثلا
90%
ما ندور عليها في التحاليل حقة المخدرات اللي تأثر أو الأشياء اللي تأثر على العقل واللي ممكن تأثر على العمل وكذا، ما ندور عليها أبدا لأن ما في تأثير، ما في شيء نخاف منه. فلذلك يعني الناس صحيح يمكن عندها فكرة خاطئة مثل ما قلتي إنها تنوم، إنها تسبب إدمان، إنها تأثر على، يعني في ناس يقول ما بتأثر على عقلي، ما بتجيب لي جنون. أقول لك كيف يعني هي تعالج من الاكتئاب، كيف تجيب لك
يعني. فعلا. وبعدين يعني دائما مثلا بعض يقول والله سوت لي كذا وسوت لي كذا، أقول إنه الأعراض الجانبية هي شيء لابد من، بس دائما إحنا بنحسب الخطر واللي هي الفائدة، فإحنا الفائدة على الخطر. يعني أنت في اكتئاب شديد أو في قلق شديد مو مخليك تعيش والحين والله مثلا سببت لك هزة في الرجل نوعا ما، ولا سببت لك شوية أرق نوم حتى مو دائما على طول، إيش الفرق بين الفائدة وبين الأعراض الجانبية؟
هذا كلام صحيح 100%.
أيه.
وفي مشكلة لازم. كبرى إنه يجيك يقول لك مثلا قريبي قريبتي هذا من هالبيت من هالناس صار لك كذا،
أيه،
أو صارت حالته كذا. الحالات تختلف، التشخيصات تختلف، عندنا مئات التشخيصات، كل إنسان يختلف عن الإنسان الثاني،
وكل تشخيص له حدة معينة،
وأنت ما تدري إيش الحالة اللي عنده،
صح؟
إيش الدواء اللي استخدمه، استخدمه صح ما استخدمه صح، يستخدم مع أشياء ثانية ممكن تأثر ولا لا. أنت فقط حكمت على الأمور نتيجة حالة أنت ما تدري أي ظروف لها،
صح؟
أبداً أبداً. يعني عندي كثير من الأدوية من مضادات الاكتئاب والقلق مثلاً، كثير منهم اللي المريض بعد مدة يقول لي أصلاً والله ما أحس أني أنا قاعد أخذ الحبوب، أنا كأني أشرب ماي ولا أكل، ما أحس بأي تأثير، التأثير العلاجي موجود لكن ما أحس بأي تأثيرات ثانية في
يعني أعراض جانبية
أبداً.
وأغلبهم على الأقل أول أسبوع أو الأسبوعين بعدين تبدأ تتلاشى، فيبغى لها الصبر شوية.
معظمهم
صحيح
صحيح. يعني أنه شوفي، الناس عندهم حساسية من الوزن،
الوزن توني بقول والله العرض الأصعب.
صحيح. اليوم أولاً أبغى أقول أنه مش كل الناس يصابون بالأعراض الجانبية بنفس الطريقة. يعني في أدوية مثلاً تعرفينها أنه يقولون أكثر تسبب سمنة،
صحيح،
في ناس كثير شفتهم ما سببت لهم سمنة،
جسمهم تفاعل بشكل مختلف،
بشكل مختلف. في نفس الوقت اليوم في أدوية ما تسبب سمنة، ما تسبب سمنة، وبعدين في طرق أنك تستخدمها مع الأدوية. فأنت أنك أنت تبغى تعطل حياتك وتعطل سعادتك فقط لأنك خايف أنك تسمن، أعتقد أنك في طريقة نساعدك فيها أنك أنت ما تخاف من هالشيء هذا، ولا تعطل حياتك ولا تعطل سعادتك.
بالضبط. يعني أنا أقول يعني في كثير من الأطباء ممكن أنهم يعني خلينا نقول يسخفون من العرض إلى درجة أنه يشعر المريض أنه هو الطبيب هذا ما هو فاهم قديش هو مثلا كاره موضوع السمنة أو مستحيل بموضوع السمنة. فكلمتك صحيحة أنه إحنا نقول لا، أنت لا تخاف من السمنة، وترى بنساعدك فيها برضو، بنساعدك فيها، بنساعدك في علاج السلوك، أنك تسوي لك نظام غذائي، تسوي رياضة، ما تخلي هذه الدواء يأثر بشكل كبير. أو مثلا أحيانا نضطر أن نعطي دواء مساعد يخفض من موضوع هذه السمنة أو موضوع اللي هي الدهون اللي ممكن تزيد عندك.
الحقيقة أنه التأثير الأعراض الجانبية أو حتى التأثيرات بعيدة المدى اللي ممكن يحدثها الأدوية النفسية في الغالبية العظمى، لأن لو نجي نقارنها بالتأثيرات السلبية اللي يحدثها المرض ما في وجه للمقارنة أبداً. يعني أنت تتكلم على ما في أي وجه للمقارنة. ليه؟ لأنه الإنسان لما يعيش في حالة من الضغط المستمر في حياته، وأي حالة نفسية تسبب توتر وضغط مستمر، هنا أنت قاعد تخسر صحتك بالتدريج، وقاعد تعرض نفسك للأمراض في أي وقت
عشان مخاوف بسيطة جدا لا تذكر.
نعم.
لكن أنا جدا أؤمن أن المخاوف البسيطة هذه ما سلط عليها الضوء بزيادة كذا وعقدوها وصعبوها، إلا زي ما ذكرت أنه تاريخ المرض النفسي وتاريخ اللي هي الأدوية النفسية أو العلاجات أو الأبروتش يعني التدخل النفسي، عندهم مخاوف شديدة عليه من التاريخ اللي شافوه في الأفلام والمسلسلات والمفاهيم المغلوطة. يعني أتذكر دكتور والله العظيم من بداية البودكاست كذا كانوا يقولون يعني البعض طبعا خصوصا في سن المراهقة أو بعد المراهقة بشكل بسيط، أنه تلقاهم يقولون أوه إحنا نحس دائما أن الطبيب النفسي يعني شخص كذا متزمت أو شخص مجنون، ما في أحد من ما في فاصل بين الاثنين، فمصدومين أني شخص طبيعي وأنا أعيش وأستانس لدي هواياتي، وأني شخص مثلا برضو أتعب وعادي أتكلم عن نوبات هلا عندي واشتستها. ففي فكرة يعني مو بس حتى عن الأدوية ولا حتى عن تاريخ الطبيب النفسي ولا حتى عن تخيل حتى عن الطبيب النفسي، فدافع عن نفسك دكتور لازم. لا بس فهمت يعني المقصد، انه يعني في هذا التاريخ اللي سواه الميديا والإعلام في السابق عن المرض النفسي أو الأدوية النفسية والأطباء النفسيين اللي وصلنا اليوم إلى هذه الصعوبة.
الفكرة أنه دائما الناس تحط عينها على الإنسان أو وظيفته. يعني إيش الحديث مثلا اللي دائما يدور عن المحامين؟ دائما شو يقولون عنهم مثلا؟
صعبين، جدليين، يعني هذا الكلام اللي.
وانهم مع انهم المفروض يحمون القانون مثلا في دول ثانيه يتكلم عنهم يتحايلون على يستخدمون القانون
تحايل
وكذا ومراوغين وكذا،
صح هذا الحديث.
وتجي مثلا على اي مهنه كذا، فلانه المهنه حقت الطب النفسي تتعلق بالعقل، فهم تحت خلينا نقول المنظار دائما. أي تصرف منه حتى لو هو إنسان، هو إنسان طبيعي، مش دائما بيكون 100%، فأي تصرف منه شوف هذا قاعد يكلم نفسه، شوف هذا كيف قاعد يحرك يده، شوف طيب ما هو عادي، لكن أنت ما تسلط نفس الضوء على الآخرين بس غلطت على هذا وحكمت عليه من كذا. لا بالعكس، على فكرة المعالج والطبيب النفسي الجيد دليل على صراحة تماسك وقوة الشخصية، أنه مع كل هالضغوط اللي قاعد يتعرض لها وهو قاعد يمارس عمله بمهنية واحترافية. صحيح. وبدون ما يصير له مشكلة.
هذا سؤال برضو دائما يسأل لي وأنا أوجه لك دكتور إذا تسمع. أنا عادة في الحلقات هذه ما أسأل أسئلة شخصية نوعا ما، أو مو حتى شخصية بس تكون لها رأي خاص لك أنت. اللي دائما يسألوني إياه يعني المتابعين أو أي أحد، أنه كيف تتعايشين مع كل هذه المشاكل أو الأشياء الصعبة اللي تسمعينها؟ أحيانا إحنا نسمع أشياء مخيفة، يعني لأنك تسمع أشياء في المشاعر وفي الاكتئاب وفي القلق، وزي ما ذكرت قصص انتحار وقصص لا سمح الله اصابة او امور مخيفة تسمعها.
صح.
فكيف تعيش يومك طبيعي مع اهلك احبابك ويروح؟ يعني انا قد جاوبت هذا السؤال قبل فابغى اسمع منك انت اليوم.
شوف، هو احنا بشر. يعني احيانا اشعر بالحزن، احيانا امسك دمعتي حقيقة. لكن لانك انت صراحة عشان تقدم علاج صحيح للمريض لازم تحس فيه،
تكون متعاطف،
لازم لازم. يعني انت انت مش قاعد يعني تعالج يد ولا رجل، انت قاعد تعالج
روح.
روح بالضبط. اوكي، لكن انت تعاطفت تفاعلت في ذاك الوقت، انتهت العيادة انتهى الموضوع. هذا واحد. اثنين، هذا له علاقة كبيرة في أن أنت كيف تدير حياتك بدون ضغوطات، وإن كان الحياة فيها ضغوطات بس تحاول يعني أنت تعيش حياة فيها راحة مع أهلك مع أصدقائك، فيها تغيير، فيها ترفيه، فيها سعادة. في نفس الوقت في أحيانا مثل ما ذكرتي في أحاديث فيها تنفيس فيها كذا، فعشان كذا أنت تقدر تستمر.
صحيح.
أوكي؟
صحيح.
لكن يعني يختلفون، يعني احنا بعض الزملاء قالوا احنا عندنا بشكل شهري مثلا
بدل نفسي.
انا ما اشوف فيها مشكله، لكن ما اسوي. لكن في كثير من زملاء قالوا نروح عند زملائنا، ولازم انا نفسي مثلا لو عندي مشكله بروح حق اي زميل او زميله وبتكلم معاه فيها، ما عندي مشكله. اوكي، ولو بحتاج دواء باخذه ما عندي مشكله، ولو اي احد من اهلي اقرب اقربائي يحتاج دواء بعطيه دواء، ما عندي مشكلة. لكن كيف أني يعني ما على فكرة في شيء ثاني برضو، أنك أنت تحاول لما توصل إلى مرحلة معينة وتجد أنك أنت صارت عملية المواصلة في العمل بدون توقف بدون راحة بتعبك، لا توقف هنا، توقف، اعرف الحد الليمت اللي تتوقف عنده وتصير ترتاح فيه عشان تبتدي من جديد بدون ما توصل لمرحلة أنك توصل لدرجة أنك تتعب فيها،
تحترق إلى درجة أنك تتعب وتطيح، فيصير حتى العطاء ما هو عطاء ذو كواليتي، ما هو عطاء فيه معنى أو عطاء فيه قيمة حقيقية. أنا أتفق معك طبعا، يعني فكرة الاحتراق الوظيفي هذا في كل الوظائف، يعني صحيح. مش فقط الأطباء ولا فقط الطبيب النفسي، بل كل الوظائف فعلا. يعني فإحنا يعني اليوم يعني أشكر كلامك هذا دكتور، لأنه أنت كاستشاري كبير يعني بمكانتك ما شاء الله تبارك الله، أنه تذكر الزملاء أنه إحنا إذا بحاجة إلى مساعدة نطلبها.
أي نعم.
إحنا إذا بحاجة إلى مساعدة، يعني سواء ريزيدنت اللي هم الأطباء المقيمين أو الاستشاريين أو أكبر من ذلك، أنه إحنا في النهاية بشر ولازم إحنا نوقف في مرحلة معينة ونطلب المساعدة، حتى لو كانت من زملاء أو من مختصين خارجين. طيب طبعا إحنا تشعبنا كثير في الحديث، وأنا جدا سعيدة في يعني كل الأحاديث هذه الرائعة. حبيت جدا أننا دكتور حكينا عن العلاج السلوكي، وأنه مو فقط للمشخصين أو المضطربين نفسيا فقط، قد يكون للبشر عامة البشر اللي يحتاجون معاونة ومساعدة في جزء من حياتهم، في مرحلة من حياتهم اللي هي 100% تكون تحدث لك في حياتك. فبس برجع لهذه النقطة شوية نتكلم عنها أكثر. يعني أنا بقول أنه هل يعني من أسئلة كثيرة، هل تعتقد أنه في الآن نقص شديد للعيادات النفسية أو الوصول للأخصائيين النفسيين اللي يعطونك العلاج السلوكي المطلوب؟ لأنه احنا نعرف دكتور انه العلاجات السلوكيه انواع كثيره، ففي علاج متخصص للفوبيا، في علاج متخصص للاكتئاب والقلق، في علاج متخصص للي عندهم اضطراب ما بعد الصدمه، اللي مثلا يكون جاي من حدث صعب او من فجات له اعراض صعبه، صعوبه في النوم، احلام موحشه عن هذا الحدث بعد اغتصاب او بعد لا سمح الله شيء مخيف حصل، يعني او حادثه مخيفه هددت حياته او هددت غيره. فكل علاج سلوكي له دوره.
صحيح.
وصلنا يعني وصل للطب النفسي انه وصل الى علاجات سلوكيه نفسيه زي المارتل ثيرابي، علاج الازواج، الفاميلي ثيرابي اللي هو علاج العائله، السبورتيف ثيرابي اللي هو العلاج الدعم، هذه كلها لناس قد يكونون طبيعيين.
نعم. يعني انت لما تتكلم على العلاجات النفسيه يمكن اشهرها العلاج اللي هو السلوكي المعرفي، واليوم صرنا كثير نتكلم على العلاج الجدلي اللي هو طالع من العلاج السلوكي، اللي له علاقة أكثر في معالجة الحالات اللي هي في اضطرابات الشخصية. يعني الشخصية البينية كثير منهم اليوم يخضعون لهذا العلاج، وهو علاج يساعد في عملية التعامل مع الضغوط وكيف طريقة التعامل مع الآخرين. عندنا العلاج بين الأشخاص اللي هو الانتربيرسونال ثيرابي، عندنا العلاج الديناميكي، عندنا المشهور جدا التحليل النفسي اللي هو كان هو العلاج الأشهر اللي هو كان أيام فرويد. وكل واحد مثل ما تفضلتي له علاقة. عندنا لما نيجي نتكلم عن العلاج الفردي، نتكلم على العلاج الجماعي، نتكلم على العلاج العائلي، نتكلم على العلاج الأزواج، كل هذه برضو أنواع وكلها تساعد. يعني أنت تكلمتي على أنه قبل حتى ما يحدث مرة، أنت لما تجي تتكلم مثلا على العلاج الجماعي مثلا، أنا بعطيك أن عندك المجموعات المتشابهة اللي عندهم مشكلة
معينة.
لما يجون يجتمعون ويتلقون نوع من العلاج اللي فيه معالجة الضغوط زائد الدعم النفسي زائد كيف يتعاملون مع المشكلة ويطلعون منها وتصير حياتهم أفضل.
ممتاز.
مثلا هذه واحدة منهم.
صحيح.
نعم.
العلاج الجماعي يعني دكتور أتذكر مرة انبسط في كان في الرياض في جمعية للفصام، يمكن تعرف جمعية الفصام لمرض يعني نفسي صعب وكبير.
أكيد.
ويعتبر يعني 1% من العالم، فهو من الأمراض النادرة في الأمراض كلها وفي الأمراض النفسية.
نعم.
لكنه هو اللي ممكن يصل إلى الجنون زي ما يذكر يعني البعض الآخرين، أو اللي يحتاج إلى مصحات نفسية وتنويم بشكل مطول إذا ساءت الحالة.
طبعا. نعم.
فعجبت فيه بمبساطة أنه شفت علاج جماعي لعوائل مرضى الفصام.
ممتاز.
فالعوائل طيبين خير، هم عايشين حياتهم، بس إيش الأهل لمريض نفسي حالته في تدهور مستمر ومتعب ومرهق يصلون إلى مراحل من الاحتراق. من التعب من الإجهاد، فهم بحاجة إلى هذه العلاجات حتى يصلون إلى مرحلة من أنه أوه أنا مو لحالي. هذيك العائلة مثلا يكون أمهات في هذا، فهذيك الأم زيي هذيك الأم زيي، فشعور الوحدة هذه إن أنا في ناس زيي
يعني. إيه على فكرة يعني هنا جداً. هنا ذكرتيني مجموعات الدعم،
مجموعات الدعم،
مجموعات الدعم هذه فعلا إحنا نحتاج أكثر أكثر بكثير. يعني مثلا أنا بقول لك اليوم مع تطور الطب وتحسن الحياة صار في كثير من كبار السن اللي مين يرعاهم؟ اللي يرعاهم أهاليهم. يعني واحد ترعى زوجته، أحد بنته ولده وكذا، وكل الوقت هو معه. هذول أنا أشوف منهم كثير هالأيام بنات كثير زوجات طول الوقت مع أمها أو مع أبوها، يعني قليل ما تأخذ وقت ترتاح فيه. طب هذه تحتاج من يدعمها نفسيا.
صحيح صحيح.
Okay. الأمهات اللي عندهم أبناء عندهم
توحد أو فرط حركة،
نعم
صحيح،
هذول برضو محتاجين كثير كثير ناس محتاجين هالجمعيات هاي ممكن تساعدهم. طبعا هي أشهر الجمعيات هذه اللي هي اللي تساعد الناس اللي هم خارجين من الإدمان وكذا، معروفة المجموعات هذه وكذا، وهي موجودة هنا وإن موجودة كانت مش كثيرة بس هي موجودة،
لكنها أكثر بكثير من أي مجموعات أخرى.
نعم. نعم.
إحنا نأمل فعلا، لأنه أنا أشوف أنه كثير أنا أشجع العالم أنه يروحون للعلاج السلوكي، لكن إحنا برضو نفهم أنا أنت وكل الأطباء أنه يعني عدد الأطباء النفسيين وعدد العلاج النفسي ما هي زي المستشفيات والتخصصات الأخرى مقارنة في الطب الباطنة مقارنة في... وليه؟ لأنه أصلاً الطب النفسي أصلاً تاريخه مو زي تاريخ الأمراض
صحيح.
الجسدية الأخرى، فبالتأكيد أن خروج أطباء يعني نفسيين في هذه الفترة وفي حتى من قبل حتى من بداية ما دخلت أنت الطب النفسي كان العدد أكيد أقل بكثير مما هو اليوم.
ما في وجه مقارنة،
ما في وجه مقارنة، فالأمور إلى أفضل بإذن الله في القادم
بكثير. يعني اليوم احنا مفروض نركز على كيف ان نساعد المعالجين النفسيين، سواء كانوا الاخصائيين او الاخصائيات النفسيات، سواء كانوا الاخصائيين او الاخصائيات الاجتماعيات، سواء كانوا الارشاد، كل هذول المجموعات صراحه صعوبات التعلم، اي واحد في هذا المجال مفروض انه احنا نعمل منهم فرق، مفروض نساندهم ومفروض نطورهم ونتطور معاهم صراحه. يعني مفروض هذول اللي 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 ممكن احنا ننشر عمليه الوعي والدعم النفسي اكثر خلالها.
فعلا، وإن شاء الله أننا نكون يعني على الأقل نحاول.
نعم.
زي ما نقول صراحة دكتور أنا ما أدري يعني وين نروح وين نيجي في المعلومات وفي رغبتنا للوصول إلى إثراء ممتع زي ما أحاول دائما هنا، لكن الحلقة اليوم كانت غنية 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 جدا، ولا يسعني إلا أني أجيب محاور حتى جديدة عن اللي اتفقنا عنها، لأنه أنا متعطشة أيضا للسماع منك ولسماع علمك ما شاء الله تبارك الله، وأيضا يعني سعيدة يعني بإذن الله أننا نكون وصلنا مع الناس إلى إثراء يصل بهم إلى حقيقة أن الطب النفسي هو ليس شيء مخيف، أن الطب النفسي هو ليس شيء مجهول، الطب النفسي مثل أي التخصصات الأخرى هو فقط مساعدة هذا العقل الجميل، وأيضا معرفة أنه هذا العقل الجميل قد في أي وقت يتعب ويرهق ولكن يعود يعني يقف من جديد، زي ما جسمك ومناعة جسمك تسقط تدخل أنت فلو ولا تعب، ومهما يعني وعلى حسب طبعا المرض اللي تطيل فيه أو يطال أم قصر، في النهاية بإذن الله العلاج موجود بعد الله والأمل موجود، وليست الأمراض النفسية ليست أمراض كلها دائمة، البعض يتعالج في سنة في سنتين في ثلاث سنوات وعلى حسب التزامه. فشكرا لك دكتور، إذا ودك تقول كلمة أخيرة للمستمعين.
بس أبغى أقول كلمة.
بالعكس قول كلمتين.
بالنسبة لعملية التحسن إحنا مش دائما نطلب التحسن الكامل.
صحيح.
يعني الإنسان لما يكون غير قادر مثلا غير قادر على الخروج من المنزل حتى نتيجة الاكتئاب، إذا أنا في البداية ساعدته وصار يأكل وينام ويخرج من المنزل ويروح لعمله، حتى لو بقى شوية في مزاجه حيحتاج شوية وقت عشان يتحسن، هذا لازم أقول أنه أنا أبغى أوصل له. يعني لما هذه لازم الناس تفكر فيها. إحنا في الأمراض الثانية مش دائما أنت تعالج الإنسان 100%. يعني إذا أنت مثلا صح. مع الضغط والسكر أنت تستمر في العلاج
للأبد صح،
وتستمر في بعض الأشياء اللي فيها صعوبات في الحياة. طب هنا مش لازم ده، أنت ابحث عن أنك تحسن حياتك أو حياة قريبك، وهذا شيء دائما بإذن الله مقدور عليه.
الحمد لله الحمد لله. الله يعطيك ألف عافية دكتور.
الله عافيك.
سعيدة بك، وأنا متأكدة ما حتكون آخر حلقة، بس المرة الجاية نبغاك أنت تزورنا الرياض.
أتشرف وإن شاء الله. إن شاء الله.
إن شاء الله. أي جاية لك في الرياض، مو لازم علينا، لكن أي جاية لك في الرياض يعني صراحة بنكون سعيدين باستضافتك معنا في الاستديو حقنا إن شاء الله. في حلقة أخرى نتكلم عن موضوع آخر، لأني سعد جدا بالحديث وذو شجون معك، فبإذن الله إلى حلقة قادمة. ويعطيك ألف عافية.
الله يعافيك. شكرا لك، شكرا لزيارة عيادتنا، وشكرا جزيلا للي قاعدة تقدمينه للناس في سبيل أن هم يحسنون حياتهم.
الله يسعدك، شاكرة دعمك. شكرا. وما نستغني والله.
الله.
إلى حلقة قادمة وإلى اللقاء.